نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، نبدأ وإياكم أيها الإخوة بهذا الدرس الجديد الذي نسأل الله عز وجل أن يكون حجة لنا لا حجة علينا، وأن نكون ممن اجتمعوا على ذكر الله وممن اجتمعوا يطلبون العلم لله. فنسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا علما نافعا، ونعوذ به سبحانه وتعالى من علم لا ينفع. ويا أيها الإخوة، قبل أن نبدأ على بركة الله، مقدمة قصيرة فأقول: كما تعلمون إن هذه الدروس أهم ما ينبغي عليه الطالب حينما يبدأ أن يخلص لله تبارك وتعالى، أن يجتهد في تحقيق الإخلاص. كلكم درستم وعرفتم أن العمل يزيد أجره ويتضاعف أجره بماذا؟ بالإخلاص، بالإخلاص. الأمر الثاني أيها الإخوة، لابد أن نحرص ونتذكر قاعدة ذكرتها وذكرها غيري. قال النبي عليه الصلاة والسلام: أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. نعم، الدرس كل 10 أيام درس واحد، لكن بالاستمرار. أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. لماذا الأعمال المستمرة أحب إلى الله عز وجل؟ لأن في ذلك دوام الطاعة. فالله الله بالاستمرار. كلنا، هذه النصيحة لي ولكم وللجميع، الاستمرار. لا يمكن أن تستفيد من الدرس ولا يمكن أن تستفيد من العلم ما لم تستمر. ولذلك يقول بعض السلف: من ثبت نبت. نعم. وسبق أن ذكرت لكم 10 فضائل، 10 فضائل للعمل الصالح المستمر، ومن أعظم هذه الفضائل أنه عمل يحبه الله. أحب الأعمال إلى الله يدومه وإن قل، وهو هدي النبي عليه الصلاة والسلام. فيا أخي، عمل يحبه الله وهو هدي النبي عليه الصلاة والسلام، ماذا تتوقع؟ بالتأكيد سيكون مبارك ويكون فيه خير كثير بإذن الله تعالى. الدرس كما تعلمون أيها الإخوة شرح العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهو متن عظيم ورائع في العقيدة ومهم، وقد أوصى به كثير من العلماء وشرحه كثير من العلماء، لأنها عقيدة صافية قائمة على الكتاب والسنة، كما سترون وسنرى أنها أدلة من الكتاب والسنة. وقبل أن نبدأ على بركة الله، نبدأ مختصرة عن مؤلفه، عن مؤلف العقيدة، وهو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وإن كان غنيا عن التعريف، لكن لابد نمر سريعا فأقول: هو الشيخ أحمد تقي الدين أبو العباس ابن الشيخ شهاب الدين عبد الحليم مجد الدين أبي البركات ابن عبد الله بن تيمية. ولد رحمه الله في 10 ربيع الأول 61 و600، ومات في 20 ذي القعدة 28 و700 رحمه الله رحمة واسعة. هذا الإمام أيها الإخوة ولد بحران وبقي بها إلى أن بلغ 7 سنين، ثم هاجر أبوه بإخوته إلى دمشق فرارا من زحف التتار وجورهم، ولم يزل من صغره مستغرق الأوقات في الجد والاجتهاد. وكان قد ختم القرآن صغيرا، ثم اشتغل بحفظ الحديث والفقه والعربية. وشيوخه الذين سمع منهم أكثر من 200 شيخ، وسمع مسند الإمام أحمد مرات، وسمع الكتب الكبار والأجزاء. قال الحافظ الذهبي: نشأ الشيخ تقي الدين في تصون تام، وعفاف وتأله وتعبد، واقتصاد في الملبس والمأكل. وكان يحضر الدروس والمحافل في صغره، ويناظر ويفحم الكبار. ومات والده وكان من كبار الحنابلة وأئمتهم، فدرس بعده بوظائفه وله 21 سنة. واشتهر أمره وبعد صيته في العالم، وكان الشيخ دائم الذكر قوي التوكل. قال تلميذه ابن القيم: حضرت شيخ الإسلام ابن تيمية مرة صلى الفجر ثم جلس يذكر الله إلى قريب من منتصف النهار، ثم التفت إلي وقال: هذه غدوتي، ولو لم أتغدى الغداء سقطت قوتي. وقال لي مرة: لا أترك الذكر إلا بنية إجمام نفسي وإراحتها لأستعد بتلك الراحة لذكر آخر. قال ابن دقيق العيد، وقد سئل عن ابن تيمية رحمه الله بعد اجتماعه به كيف رأيته، فقال: رأيت رجلا سائر العلوم بين عينيه، يأخذ ما شاء منها ويترك ما شاء. وقال المزي: ما رأيت أحدا أعلم بكتاب الله وسنة رسوله ولا أتبع لهما منه. قال الذهبي: تأهل للفتوى وهو ابن 17 سنة. وقال أيضا رحمه الله: هو أكبر من أن ينبه على سيرته مثلي، فلو حلفت بين الركن والمقام لحلفت أني ما رأيت مثله وأنه ما رأى مثل نفسه. أيها الإخوة، إن هذا الإمام وصل إلى ما وصل إليه وارتفع ونفع الله به وأصبح شيخ الإسلام حقا وصدقا، رفعه أو ما ارتفع إلا بالإخلاص والانكسار والتذلل لله عز وجل وكثرة تضرعه وعبادته لله عز وجل. نعم أيها الإخوة، إن الإخلاص يرفع العبد عند الله وعند خلقه، ويعلي قدره ويعلي منزلته وينصره على أعدائه. نعم الإخلاص أيها الإخوة من أعظم ما يرفع الإنسان، أن يخلص لله عز وجل. ولذلك انظروا لمن ارتفع كالإمام أحمد والثوري ومالك، كانت له خبيئة من عمله إلى آخر ذلك، إنما ارتفع بالإخلاص. وهذه نقطة مهمة أيها الإخوة، لا تظن فقط أن الرفع فقط بكثرة المرويات، قبل كل شيء أن الإنسان يخلص لله عز وجل. وإذا أخلص جاءته المنح الإلهية، وجاءه التوفيق، وجاءه المدد من الله تبارك وتعالى، وفقه الله ونصره وآله في طلب العلم. فشيخ الإسلام تيمي رحمه الله من أبرز من يقرأ في سيرته ولو نزكيه الله أعلم بما يتقى، أنه ما وصل إلى ما وصل إليه إلا بإخلاصه وبتضرعه وتذلله. نعم الخضوع والتذلل لله والبكاء بين يد الله ودعاء الله دائما، هذه من أعظم انتصار الرجل على في دعوته وثباته. فشيخ الإسلام من قرأ في سيرته عرف أنه كثير التضرع، كثير العبادة، كثير الطاعة، اللجوء إلى الله، التضرع إلى الله عز وجل، الإخلاص، وهذه من أعظم مقومات رفعة الرجل عند الله تبارك وتعالى، فرفعه الله وأعز مكانه. نعم ولذلك ينبغي على طالب العلم وعلى المسلم المتوجه إلى الله أن يحرص على الإخلاص. ولذلك لما قل الإخلاص قل العلم عند الناس مع توفره. الآن العلم متوفر توفر يعني عجيب ما يوصى، ومع ذلك قل العلم لقلة الإخلاص. الله أكبر. يقول الثوري: نقص الناس في حفظهم كما نقصوا في نياتهم. وقال ابن عباس: إنما يحفظ المرء على قدر نيته. يقول ابن الجوزي في كلمة جميلة في صيد الخاطر، اسمعها: إنما يتأثر من لا يخلص، إنما يتأثر من لا يخلص. فالمقصود أن الإنسان ينبغي أن يجتهد كل الاجتهاد في تطبيق الإخلاص والتضرع والتذلل، وهي من أجل العبادات. وقد ذكر ابن القيم في عدة كتب من كتبه رحمه الله أن من علامات توفيق الله العبد أن يرزقه انكسارا وذلة وصغارا وتضرعا. وسيأتي في كلام شيخ الإسلام أن من تذلل لله رفعه الله، وأن من تعبد لله وانكسر وبكى لله عز وجل وكان صاحب ذل وانكسار رفعه الله عز وجل، كما سيأتي في كلام شيخ الإسلام. إذن أيها الإخوة، من قرأ سيرة شيخ الإسلام عرف ذلك. يقول تلميذه ابن القيم، يقول: سمعت ابن تيمية يقول: في الدنيا جنة، من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. وقال: اسمع، وكنا إذا اشتد بنا الخوف وساءت بنا الظنون وضاقت بنا الأرض أتيناه، فما هو إلا أن نراه ونسمع كلامه فيذهب عنا ذلك كله، وينقلب انشراحا وقوة ويقينا وطمأنينة. وسمعته يقول: الذكر للقلب مثل الماء للسمك، فكيف يكون حال السمك إذا فارق الماء؟ وقال أيضا، وهو يعدد فوائد الذكر، أنه يعطي الذاكر قوة، حتى إنه ليفعل مع الذكر ما لم يظن فعله بدونه. وقد شاهدت من قوة شيخ الإسلام ابن تيمية في سننه وكلامه وأقدامه وكتابته أمرا عجيبا، فكان يكتب في اليوم من التصنيف ما يكتبه الناسخ في جمعة أو أكثر. وقد شاهد العسكر في الحرب أمرا عظيما، كان قويا لا يخاف في الله لومة لائم. نعم نعم، لأن الصادق والمخلص لا يخاف الخوف، لأن الإنسان لم يصحح النية، فإن صحح النية ووثق بوعد الله عز وجل فإنه لا يخاف. وكذلك جعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. قال القاضي أبو العباس: إنهم لما حضروا مجلس قازان قدم لهم طعام فأكلوا منه إلا ابن تيمية، فقيل له: لما لم تأكل؟ فقال: كيف آكل من طعامك وكله مما نهبتم من أغنام الناس. ثم إن قازان طلب منه الدعاء، فقال في دعائه: اسمع، اللهم إن كنت تعلم أنه قاتل لتكون كلمة الله العليا وجاهد في سبيلك فأيده وانصره، وإن كان لملك أو للملك والدنيا والتكاثر فافعل به واصنع واصنع. فكان وقازان يؤمن على دعائه، ونحن نجمع ثيابنا خوفا أن يقتل فيطرطس بدمه. الله أكبر. نعم، كان يصفح، كان له خصوم كثير حتى من مشايخ عصره، كما يعرف من قرأ في سيرته، له خصومه رحمه الله من أهل البدع ومن أهل الألحاد، وأيضا من مشايخ بلده من علماء بعض المذاهب، وعقدت له مناظرات كثيرة في الفتوى الحموية وفي العقيدة الوسطية، ونصره الله وأظهره على خصوم معارضه. هذه العقيدة التي سندرسها، هذه العقيدة قيمت عليه مناظرات كثير، ناظر شيخ الإسلام وكان يتحداهم وانتصر عليهم، وقال: ما ذكرت فيها إلا ما قال الله وقال رسوله على منهج السلف. نعم نعم، إنه الإخلاص والالتجاء إلى الله عز وجل. ولذلك أيها الإخوة، انظروا، العقيدة الوسطية هذه ألفها بعد العصر، الآن تدرس في بعض المعاهد، تدرس في أول ثانوي العقيدة الوسطية، والحموية في ثاني ثانوي، في بعض المعاهد التي تدرس إلى غير ذلك ألفها بعد العصر. الحموية ألفها بعد الظهر، بين الظهر والعصر، ذكر آيات وحديث في صفات الله عز وجل، وأصبحت تدرس وكتب لها القبول وتشرح. إنه الإخلاص، إنه العمل لله عز وجل، إنه تعظيم الخالق لا تعظيم المخلوق، إنه العمل لمن يريد وجه الله تبارك وتعالى. الإخلاص أعظم سبب لرفعة الرجل والإنسان. نعم، ولذلك أحد العلماء لما ألف كتابا قال: هذا كتابي سيوضع له القبول. قولي: لماذا؟ قال: لأني ألفت لوجه الله. وفعلا وضع له القبول. والإمام مالك رحمه الله لما ألف الموطأ قيل له: كيف تؤلف الموطأ وفي موطئات كثيرة، في موطئات كثيرة؟ قال: ما كان لله يبقى وما كان لغير الله يفنى. فبقي موطأ الإمام مالك ويدرس ويحفظ ويشرح. إنه الإخلاص، وهو يعني صعب على النفس، لكن من جاهد وعلم الله منه صدقا ثبته ورزقه الإخلاص الذي هو علامة قبول العمل. ولذلك أيها الإخوة، يقول الشافعي رحمه الله: لا يعرف الرياء إلا مخلص. الله أكبر، لا يعرف الرياء إلا مخلص. يقول الثوري: أعظم الصبر الصبر على الطاعة ألا تفشيها. وصدق رحمه الله، فإن الإنسان منا حينما يعمل طاعة أو عبادة فإنه يعجز أن يصبر، لابد أن يتكلم بها. ولذلك ابن الجوزي رحمه الله في صيد الخاطر، في صيد الخاطر يقول في كلمة جميلة، يقول: بقدر صعود الإنسان في الدنيا تنزل مرتبته في الآخرة. وقد صرح بهذا ابن عمر فقال: والله لا ينال أحد من الدنيا شيئا إلا نقص من درجاته عند الله وإن كان عنده كريما. انتهى كلامه. فبعض الناس يتكلم بعبادته وبطاعته يرجو منزلة عند الناس أو غير ذلك، فليعلم أن المنزلة عند الله عز وجل، وأن الرفعة بيد الله عز وجل، وأن القلوب قلوب العباد بيد من؟ بيد الرحمن، بيد الله عز وجل، يقلبها كيف يشاء. نعم. فكان شيخ الإسلام قويا في الله، لا يخاف الله لو تلائم، وسيرته من أراد أن يطلع على يعرف ذلك في الحروب، مشاركاته في الحروب وفي سجنه إلى غير ذلك. بل حتى خصوم شيخ الإسلام أثنوا عليه بفضله وعلمه. السبكي رحمه الله يقول في رسالته التي بعث بها إلى الحافظ الذهبي مثنيا على ابن تيمية ومقرا بفضله وعلمه: والمملوك يقول ذلك دائما، وقدره في نفسي أكبر من ذلك وأجل، مع ما جمعه الله له من الزهادة والورع والديانة ونصرة الحق والقيام فيه لا لغرض سواه. انتبه انتبه، هذا كلام السبكي، لا لغرض سواه. بعض الناس يتكلم، بعض الناس يلقي، بعض الناس يتكلم، لكن يرجو منزلة عند أمير أو منزلة عند عوام. نعم، بعض الناس يقوم بذلك. نكمل كلام السبكي ثم نعود: لا لغرض سواه، وجريه على سنن السلف. الله أكبر. وقال ابن كثير: لم أرى مثله في ابتهالاته. انتبهوا يا أخوان، لم أرى مثله في ابتهالاته واستعانته بالله وكثرة توجهه إليه. انتهى. وهذا من أعظم علامات توفيق العبد. إذا رأيت العبد سلم نفسه لله، إذا رأيت العبد متوجه إلى الله، داعيا متضرعا خائفا باكيا، ما يفرح بعبادة ولا ينظر لنفسه، بل يرى أنه مسكين فقير، لولا الله عز وجل لافتضح. هذا ابن كثير تلميذه يقول: لم أرى مثله في ابتهالاته واستعانته بالله وكثرة توجهه إليه. نعم، الله عز وجل ماذا يقول؟ يقول: واسألوا الله من فضله. ماذا يقول ابن عيينة؟ ما أمر الله بمسألته إلا ليعطي، إلا ليعطي. أبو محمد رحمه الله كما ذكر في السير حج 70 حجة، وكان إذا جاء يوم عرفة يقول: اللهم لا تجعله آخر العهد بك، فيمكن من الحج العام القادم. فلما بلغ 90 سنة وجاء يوم عرفة في الموقف، قال: إني استحييت من ربي، فما دعا فمات من عامه ولم يدرك الحج. ما سأل الله من فضله. الله عز وجل ما أمرنا بالدعاء إلا ليعطينا، فهو الكريم سبحانه وتعالى. يقول ابن القيم رحمه الله تلميذه: ولقد شاهدت من شيخ الإسلام قدس الله روحه من ذلك أمرا لم أشاهده من غيره. كان يقول كثيرا: ما لي شيء ولا مني شيء ولا في شيء. وكان كثيرا ما يتمثل بهذا البيت: أنا المكدي وابن المكدي، وهكذا كان أبي وجدي. وكان إذا أثني عليه في وجهه يقول: والله إني إلى الآن أجدد إسلامي كل وقت، وما أسلمت بعد إسلامي جيدا. يقول: وبعث إلي في آخر عمره قاعدة في التفسير بخطه، وعلى ظهرها أبيات بخطه من نظمه: أنا الفقير إلى رب البريات، أنا المسيكين في مجموع حالاتي، أنا الظلوم لنفسي وهي ظالمتي، والخير إن يأتنا من عنده يأتي، إلى آخر ما قال رحمه الله. وأيضا قال ابن القيم رحمه الله في بعض كتبه عن شيخه يقول: وكان يقول رحمه الله: العارف، يعني العابد الزاهد العارف، لا يرى له على أحد حقا، ولا يشهد على غيره فضلا، ولذلك لا يعاتب ولا يطالب ولا يضارب. حتى أيها الأخوة مع خصومه، يقول ابن القيم رحمه الله، معروف الخصوم شيخ الإسلام كثير حتى الآن، حتى في الوقت الحاضر رحمه الله، إمام مجاهد جاهد بنفسه وجسمه وماله رحمه الله رحمة واسعة. يقول ابن القيم رحمه الله: وما رأيته يدعو على أحد منهم قط، وكان يدعو لهم. واسمع ما ذكر ابن القيم في مدارج السالكين عن شيخه ابن تيمية رحمه الله، يقول: وجئته يوما مبشرا له بموت أكبر أعدائه وأشدهم عداوة وأذى له، فنهرني وتنكر لي واسترجع، ثم قام من فوره إلى بيت أهله فعزاهم وقال: إني لكم مكانة، ولا يكون لكم أمر تحتاجون فيه إلى مساعدة إلا وساعدتكم فيه. انظروا انظر هذا مع من؟ مع رجل كان من أشد أعدائه يفعل ذلك رحمه الله. لماذا أيها الأخوة؟ لأنه يريد ما عند الله عز وجل. لماذا يعفو الإنسان؟ لماذا؟ سؤال، لماذا يعفو الإنسان؟ لأنه يعلم أن بالعفو عز، والعفو شرف ورفعة، وما ازداد عبد بعفو إلا عزة، وأن هذا يأمر الله به وفيه رفع عند الله عز وجل. فالإنسان يريد ما عند الله عز وجل ما ينظر إلى نفسه ولا ينظر إلى حظوظ نفسه ولا يقول حقي حقي، يريد ما عند الله تبارك وتعالى. واسمعوا أيها الأخوة أيضا لهذا الموقف حتى نستفيد ونعتبر. سير السلف أيها الأخوة جنود من جنود الله، سير السلف بحاجة إليها خاصة في هذا الزمان الذي نسأل الله السلامة، لا أريد أن أتكلم عليه، فنحن بحاجة لنرجع لسير السلف. السلطان استفتى شيخ الإسلام في قتل بعض القضاة الذين تسببوا يعني بإذاء شيخ الإسلام، شيخ الإسلام كثير من القضاة يعني أفتى بسجنه إلى غير ذلك. فيقول شيخ الإسلام: فأخذت في تعظيمي أولئك العلماء والقضاة، وأنكرت عليه أن ينال أحدا منهم بسوء، القضاة الذين آذوا موسى آذوا شيخ الإسلام. وقال له: أيها السلطان، إذا قتلت هؤلاء لا تجد بعدهم مثلهم. فقال: إنهم قد آذوك وأرادوا قتلك مرارا. فقلت له: من آذاني فهو في حل، ومن آذى الله ورسوله فالله ينتقم منه، وأنا لا أنتصر لنفسي. هل رأيتم أيها الإخوة هذا الموقف العظيم؟ قال: وأنا لا أنتصر لنفسي. يقول ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية: كان قاضي المالكية بن مخلوف يقول: ما رأينا مثل ابن تيمية، حرضنا عليه فلم نقدر عليه، وقدر علينا فصفح عنا وحاجج عنا. احفظوها، ذكرها ابن كثير في البداية والنهاية رحمه الله رحمة واسعة. وفي إحدى المرات لما أرادوا إخراجه من بلده وسجن عدة مرات، ماذا قال لهم؟ قال: أنا إن قتلت كانت لي الشهادة، وإن نفوني كانت لي هجرة، ولو نفوني إلى قبرص لدعوت أهلها إلى الله وأجابوني، وإن حبسوني كان لي معبدا وأنا مثل الغنمة، كيفما تقلبت على صوف. الله أكبر. فهذا كلامه رحمه الله. يقول الذهبي: وكان قوالا بالحق نهاء عن المنكر، لا تأخذه في الله لومة لائم، ذا سطوة وإقدام وعدم مواراة. ولذلك أيها الأخوة، كان رحمه الله له كلمة جميلة، كان يقول: لن يخاف الرجل غير الله إلا لمرض في قلبه، فإن رجلا شكى إلى أحمد بن حنبل خوفه من بعض الولاة، فقال: لو صححت لم تخف أحدا، أي خوفك من أجل زوال الصحة من قلبك. رحمه الله رحمة واسعة. وكان ذا كرم وجود رحمه الله، حتى ذكروا في سيرته، ذكر غير واحد من العلماء في سيرته، أنه كان يتصدق حتى إذا لم يجد شيئا نزع بعض ثيابه فيصل به الفقراء. ويقول ابن القيم رحمه الله في مفتاح دار السعادة: كان يتحرى التصدق بين يدي الصلاة والدعاء ما أمكنه، لأنه إذا استحبت الصدقة بين يدي مناجاة النبي صلى الله عليه وسلم، فاستحبابها بين يدي مناجاة الله عند الصلوات والدعاء أولى، وغير ذلك من ما ذكروه في ترجمته. وترجمة تحتاج مجلدات، وألفت فيها مصنفات، من أحب أن يرجع إليها فليرجع. وإنما ذكرت أنا الأشياء المهمة قبل بداية هذا الدرس. نسأل الله عز وجل أن يغفر له، وأن يرفع درجته، وأن يعلي منزلته رحمه الله رحمة واسعة. وكانت له أقوال عظيمة أيها الأخوة، عظيمة رائعة، نسمع لبعضها من الفتاوى وغيرها. كان يقول رحمه الله: أعظم الدعاء وأنفعه وأحكمه دعاء الفاتحة. تلاحظون في أقوال شيخ الإسلام أغلبها يدور حول الإخلاص والتعلق بالله، وأن المخلوق لا نفع فيه، ككتب تلميذ شيخ ابن القيم رحمه الله. شيخ الإسلام وابن القيم كتبهم تدور حول التوحيد والعقيدة، تعظيم الله عز وجل، المخلوق يعني الاستعانة بالمخلوق كغريق يستعين بغريق. وهذا هو منهج الأنبياء: التوكل على الله، الاعتماد على الله، سؤال الناس مذلة، إلى غير ذلك مما قرأ في كتبه. يقول رحمه الله في كتابه اقتضاء الصراط المستقيم. العادة تمنع أن يقرأ قوم كتابا في فن من العلم كالطب والحساب ولا يستشرحوه، فكيف بكلام الله الذي هو عصمتهم وبه نجاتهم وسعادتهم وقيام دينهم ودنياهم. وقال رحمه الله في الفتاوى في المجلد الأول: الرب أكرم ما تكون عليه، أحوج ما تكون إليه. الله أكبر، انتهى. ابن آدم إذا احتجت إليه أبغضك، لأن الناس يبغضون من ينافسهم في الدنيا، أما الله أحب ما تكون إليه إذا التجأت إليه ورجعت. الله أكبر. وكان يقول رحمه الله: ما لا يكون بالله لا يكون، وما لا يكون لله لا ينفع ولا يدوم. ويقول: هو سبحانه لا يسأل عما يفعل لكمال حكمته ورحمته وعدله، لا لمجرد قهره وقدرته. وكان يقول رحمه الله أيضا من أقواله: من أصغى إلى كلام الله وكلام رسوله بعقله وتدبره بقلبه وجد فيه من الفهم والحلاوة والهدى وشفاء القلوب والبركة والمنفعة ما لا يجده في شيء من الكلام، لا منظومه ولا منثوره. ذكر ذلك في الاقتضاء. ويقول: البدعة مقرونة بالفرقة كما أن السنة مقرونة بالجماعة. ومن جميل ما قال رحمه الله في الفتاوى المجلد 20، يقول: لا تنظر إلى كثرة ذم الناس الدنيا ذما غير ديني، فإن أكثر العامة إنما يذمونها لعدم حصول أغراضهم منها. ويقول أيضا: الناس إذا تعاونوا على الإثم والعدوان أبغض بعضهم بعضا. ومن وجد الواقع عرف قيمة هذه الكلمة. الناس قبل أن يتعاونوا على الربا وعلى الدشوش المحرمة وعلى الرشوة وغيرها كانت القلوب صافية طاهرة، الناس تتزاور، الناس تساعد بعضها بعضا. أما لما تعاونوا على الحرام وعلى الإثم انظر ماذا كان الواقع. ويقول رحمه الله في الاستقامة: من تعلم العلم الذي بعث الله به رسله وعلمه لوجه الله كان صديقا، ومن تصدق يبتغي بذلك وجه الله كان صالحا. رحمه الله رحمة واسعة. ومن كلماته الجميلة أيضا في الفتاوى يقول: كل من أحب شيئا لغير الله فلا بد أن يضره محبوبه، ويكون ذلك سببا لعذابه. ولهذا كان الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله يمثل لأحدهم كنزه يوم القيامة شجاعا أقرع يأخذ به يقول: أنا كنزك أنا مالك. ومن أجمل كلمات شيخ الإسلام قوله في الفتاوى في المجلد الأول: كلما كان العبد أذل لله وأعظم افتقارا إليه وخضوعا له كان أقرب إليه وأعز له وأعظم لقدره، فأسعد الخلق أعظمهم عبودية لله. وأيضا من أقواله رحمه الله: أعظم ما يكون العبد قدرا وحرمة عند الخلق إذا لم يحتج إليهم بوجه من الوجوه. كما قلت لكم قبل قليل، تلاحظون في كلام شيخ الإسلام ابن القيم تدور حول التوحيد والعقيدة والالتجاء إلى الله وتعظيم الله واحتقار وعفوا وأن المخلوق لا ينفع ولا يضر والتوكل وغيرها. يقول رحمه الله: كما قيل: احتج إلى من شئت تكن أسيره، واستغني عن من شئت تكن نظيره، وأحسن إلى من شئت تكن أميره. قال: وما تحتجت إليهم ولو في شربة ماء نقص قدرك عندهم بقدر حاجتك إليهم. وهذا من حكمة الله ورحمته ليكون الدين كله لله ولا يشرك به شيئا. ويقول رحمه الله: من طلب من العباد العوض ثناء أو دعاء أو غير ذلك لم يكن محسنا إليهم لله. وقال رحمه الله في الفتاوى أيضا: من سره أن يكون أقوى الناس فليتوكل على الله عز وجل. وكان يقول: لما أمرنا الله سبحانه أن نسأله في كل صلاة أن يهدينا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين المغايرين للمغضوب عليهم وللضالين، كان ذلك مما يبين أن العبد يخاف عليه أن ينحرف إلى هذين الطريقين، وقد وقع ذلك كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. ولما ذكر كلمة الفضيل: من عرف الناس استراح، قال شيخ الإسلام: يريد والله أعلم أنهم لا ينفعون ولا يضرون. سجن رحمه الله عدة مرات، وكان إذا دخل السجن وجد المحابيس مشغولين بأنواع من اللعب يتلهون بها عما هم فيه كالشطرنج وغيرها مع تضييع للصلوات، فأنكر الشيخ عليهم وأمرهم بملازمة الصلاة والتوجه إلى الله بالأعمال الصالحة والتسبيح والاستغفار، ورغبهم في أعمال الخير حتى صار الحبس بالاشتغال بالعلم والدين خيرا من كثير من الزوايا والمدارس، وصار خلق من المحابيس إذا أطلقوا يختارون الإقامة عنده. الله أكبر، داعي إلى الله في أي مكان، في السجن، في الشارع، في البيت، في المدرسة، هذا الداعي إلى الله همه وجه الله تبارك وتعالى. المخلوق كأهل المقابر لا يلتفت إليهم، همه طاعة الله حتى يلقى الله. هذا سيرة هذا الإمام، دروس وعبر. طبعا سجن عدة مرات، أكثر من 5 مرات. سجن الشيخ المرة الأخيرة رحمه الله، وكان الشيخ قد أفتى قديما بتحريم شد الرحال لزيارة القبور بعد أن تأمر عليه المتآمرون، وكاتب السلطان بعدما حرفوا الكلم على مواضعه، فجاء الأمر إلى دمشق في 27 من الهجرة بسجن الشيخ في القلعة، قلعة دمشق، وأخليت في القلعة قاعة للشيخ، وتقل تلاميذه وأولياؤه، وعزر بعضهم بإركابهم على الدواب والمنادات عليهم، ثم أطلقوا ما عدا تلميذه النجيب ابن القيم. فرح الشيخ بالحبس هذه المرة، وأخذ يطالع في سجنه ويصنف التصنيف ويرسلها خارج سجنه، حتى ورد مرسوم السلطان بإخراج ما عنده من كتب وأوراق ومحابر وأقلام، ومنع منعا باتا من المطالعة. وكان ذلك في اليوم 9 من جماد الآخرة 728 الهجرة. وثقل ذلك على الشيخ رحمه الله، فكان يكتب في الفحم، الله أكبر، بالفحم أحيانا على ما تيسر له من ورق، ويحمد الله على ما من به عليه، ويقول: المحبوس من حبس قلبه عن ربه، والمأسور من أسره هواه، ويقول: ما يصنع أعدائي بي، أنا جنتي وبستاني في صدري، أينما رحت فهي معي، أنا حبسي خلوة وقتلي شهادة، وإخراجي من بلدي سياحة. ولم يطل الأمر بالشيخ، فقد مرض في محبسه، وكانت مدة مرضه 24 يوما، وكان يقول: قد أحللت كل أحد مما بيني وبينه إلا من كان عدوا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. الله أكبر، يريد ما عند الله، يصفح ويسامح إلا العدو. وتوفي رحمه الله، وكان بعد إخراج كتبه قد عكف على كتاب الله، فكان يختم في كل 10 أيام ختمة، وختم القرآن مدة إقامته بالقلعة 81 ختمة، انتهى في آخر ختمة إلى: إن المتقين في جنات ونهر، في مقعد صدق عند مليك مقتدر. وفاضت روحه ومات رحمه الله رحمة واسعة، إماما مجاهدا عابدا زاهدا. نسأل الله عز وجل أن يرفع قدره، وأن يعلي منزلته، وأن يحشرنا معه، وأن يغفر له، وأن يغفر لنا، وأن يكون هذا الإمام ما قام به في ميزان حسناته. نسأل الله عز وجل لنا ولكم ولجميع المسلمين المغفرة، وأن يتوب علينا، وأن يتقبل منا صالح أعمالنا. كانت هذه أيها الإخوة مقدمة خفيفة وترجمة موجزة جدا لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، هذا الإمام العظيم. ونبدأ إن شاء الله في الدرس القادم في أول دروس هذه العقيدة. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.